إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، وأن يوفق الراعي والرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى إلى كتاب بيع العرية، وهذا كما عرفنا أنه من البيوع الخاصة. بيع العرية، أولا ما هي العرية لغة؟ ما هي العرية لغة؟ اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال هي الهبة والمنحة والعطية. فالعرية هبة ومنحة وعطية، وأصلها من عرى يعرو. عرى يعرو، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأطعموا القانع والعش والمعتر. المعتر من عرى يعرو، إذا جاء يلتمس شيئا. فالذي يأتيك يلتمس شيئا هذا يقال عنه إيش؟ عرى. وقيل هي من العرو، هي من العرو، ومنه العراء، فنبذناه بالعراء يعني بالمكان الخالي. والعرو معناه التخلي عن الملك، التخلي عن الملك أو عن المنفعة. فإذا أنا مثلا أعطيتك سيارة، أعطيتك رقبتها، فقد أنا تخليت عن ملكها إليك. وكذلك إذا أعطيتك منفعتها مدة معينة فهذا من التخلي. عرو الإنسان عرى عن الشيء يعني تخلى عنه. وقيل هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا فيجعل له ثمرها عامها فيعروها. أنا أعريك فأنت تعرو، أنا أعريك النخلة فأنت تعروها، بمعنى إيش؟ تأتيها، بمعنى تأتيها وتأخذ منها الرطب. فعلى هذا تكون فعيلة بمعنى مفعولة، لأن عرية إذا أنت فككت التشديد إلى حرف ساكن وحرف متحرك فتصبح إيش؟ العرية. العري هذه الياء الساكنة وبعدين ياء مفتوحة أه أو يه، العرية. فهي على وزن فعيلة، العرية على وزن فعيلة. ومعروف أن صيغة فعيل أحيانا تكون بمعنى فاعل وأحيانا تكون بمعنى مفعول، مثل الرجيم. الرجيم فعيل، قد يكون بمعنى فاعل أي راجم، لأنه يرجم بوسوسته، وقد يكون بمعنى مرجوم يعني مفعول، لأنه يرجم بالشهب. فتحصل لنا من هذا ماذا أيها الإخوة؟ أن عرى يعرو إذا جاء يلتمس ثمرا، عرى يعرو بمعنى تخلى، عرى يعرو بمعنى يأتي. تقول: وعند شيخ الإسلام في الفتاوى 29/428 عنده معنى رابع، وهذا المعنى يعني ظاهر، وهو أنه جعل العرية من الإعارة، العرية من الإعارة. فأنا إذا أعطيتك نخلة تأكل رطبها فقد أعرتك إياها، فتكون من الإيش؟ من العارية. يقول: ولفظ العرايا في اللغة هي النخلات التي يعيرها الرجل لغيره، أي يعطيه إياها ليأكل ثمرها ثم يعيدها إليه. قال: كما يقال للماشية إيش؟ إذا أعطيتك ناقة تحلبها، شو يسمى هذه؟ ها؟ منيحة. ففي النخلة نسميها إيش؟ عرية، وفي الماشية نسميها منيحة. قال: وهو من جنس العارية، وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم يعيدها إليه. طيب، هناك مصطلح أيضا ضمن هذه المصطلحات: ماذا لو أعطيتك الناقة تركبها؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى الإفقار، إفقار الظهر. إفقار الظهر أن يعطيه دابته ليركب فقارها، لأنك عندما تركب تركب على إيش؟ ظهرها الذي هو فيه فقارها. فإذا عندنا العرية والمنيحة وإفقار الظهر والعارية، المعنى واحد، وإنما تختلف التسمية بحسب المعار. المعنى واحد وهو إعارة المنفعة، إعارة ليش؟ المنفعة، لا إعارة الرقبة. فأنت تملك منفعتها لا رقبتها. فإذا كانت نخلة فتسمى إيش؟ عرية. فهذا هو العرية لغة، وقد تبين منها يعني العرية اصطلاحا. فنقول: العرية اصطلاحا بيع الرطب، بيع الرطب على النخل بتمر على الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب. يقول قائل: نحن الآن كنا في الهبة والمنيحة، فكيف أنت انتقلت إلى بيع؟ والجواب على هذا أنه قد يحتاج من؟ ها؟ قد يحتاج المعري اللي هو المعطي أو المعرى له إلى البيع. يعني أنا أقول مثلا: أعرتك هذه النخلة لتأكل رطبها، فقد تحتاج أنت إلى إيش؟ إلى بيعها. وقد أحتاج أنا إلى إيش؟ إلى شرائها. فإذا تم بيع أو شراء هذه العرية فيسمى بيع الإيش؟ بيع العرية. يقول قائل: طيب وماذا في ذلك؟ إذا أنا اشتريتها بالدراهم والدنانير، فما الذي في ذلك؟ نقول: لا شيء في ذلك، وإنما الإشكال في ماذا؟ أن يشتريها بجنس ثمرها، لأن فيها إيش؟ فيها رطب، وأنت تشتريها بجنس ثمرها وهو ليش؟ وهو التمر. فالإشكال في ماذا؟ في التمر. يقول قائل: طيب وما الإشكال في ذلك؟ الإشكال في ذلك أن هذا بيع ربوي بإيش؟ بجنسه، بيع ربوي بجنسه، فهذا لابد فيه من التماثل والتقابض في المجلس. وأنا إذا بعت هذه النخلة، إذا بعت هذا الرطب بالتمر، فأنا لنا بالتساوي. أول شيء نحن نقدر، والله هذه النخلة فيها 50 صاع أو 100 صاع، نقدر. فأنت تبيعها بتمر كيله 100 صاع، التمر كيله معلوم، لكن الرطب نحن قدرناه، نحن خرسنا، يعني إيش قدرنا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الرطب بالتمر، يعني حتى لو كان الرطب على الأرض ووزن من التمر 100 صاع ومن الرطب 100 صاع، هذا إيش؟ هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الصورة قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر لعدم العلم بالتساوي، فكيف إذا كان الرطب على ليش؟ على النخلة ونحن نخرصه، يعني نقدره. فتعريف بيع العرية عند الشافعية وغيرهم أنه بيع الرطب على النخل بتمر على الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب. ليش العنب والزبيب؟ لأن الزبيب من جنس ليش؟ من جنس العنب. بيع الرطب على النخل بتمر على الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون 5 أوسق. هذا بقية التعريف، لأنه كما سيأتينا أن هذه الرخصة تكون فيما دون 5 أوسق. بيع العرية أيها الإخوة، ذكره الشيخ الإثيوبي حفظه الله موسعا في شرح مسلم مجلد 27 من صفحة 109 إلى صفحة 131. ومجمل ما ذكره من مسائل العرية 10 مسائل. وأما ابن رشد على غير عادته فقد اختصر واقتصر في كتاب بيع العرية، فلم يذكر منه إلا 2. وأما مسائل العرية فقد استوفاها الشيخ هناك، وسنمر عليها إن شاء الله تعالى. مجمل هذه المسائل هناك: المسألة الأولى في تفسيرها، في تفسير العرية، وهذا قد اختلفوا فيه. والمسألة الثانية في حكمها، لأن هناك من يمنع هذا البيع. الثالثة في محلها، يعني هل هي في التمر والرطب فقط، أو في العنب والزبيب، أو فيما زاد على ذلك. الرابعة في مقدارها، في مقدارها، هل هو 5 أوسق ولا دون 5 أوسق. المسألة الخامسة في كم صفقة، في كم صفقة. إيش يعني في كم صفقة؟ يعني مثلا احتاج آدم إلى بيع العرية، فجاء واشترى مني دون خمسة إيش أوسق. طيب، واحتاج حمد نفس الحاجة، فجاء واشترى مني إيش دون خمسة أوسق، فهل هذا يجوز من مشتري واحد؟ لأنه يصبح إيش الإشكال عندي أنا، لأننا ترخصت في أكثر من إيش من خمسة أوسق. لكن يقول قائل طيب هذا محتاج وحمد محتاج وأحمد محتاج، فهل هذه الخمسة أوسق يشترط أن تكون في صفقة واحدة أو يعني يزيد عدد الصفقات؟ المسألة السادسة، هل يفرق بين المشتري والبائع في الصفقة كما ذكرنا؟ المسألة السابعة، هل يشترط في العرية أن تكون موهوبة لصاحبها؟ يعني أنا مثلا وهبت لآدم نخلة وهو احتاج أن يبيعها لي، فهل هذه المعاملة خاصة بالموهوب له أو أن هذا لكل الناس؟ المسألة الثامنة، السابعة، الثامنة، بيعها بخرسها تمرا لا أقل ولا أكثر، بيعها بخرسها تمرا لا أقل ولا أكثر، يعني نحن إذا خرسنا الرطب الذي على النخل فوجدناه مثلا ثلاثة أوسق، فإذا هذه نبيعها بإيش بثلاثة أوسق من التمر لا زيادة ولا نقص. التاسع، التقابض في مجلس الإيش البيع، فإذا احتاج آدم مثلا أن يبيعني هذه النخلة فلا بد من التقابض. التقابض يعني إيش؟ يعني قبل أن يمشي لا بد أن يسلمه ليش التمر. العاشرة، أن هذه المعاملة لا تجوز إلا لحاجة، وهذا أهم شيء في الباب، فبيع العرية وبيع العراية لا يكون إلا ليش إلا لحاجة. طيب حاجة من؟ حاجة البائع ولا المشتري؟ المهم أنه توجد ليش توجد الحاجة. يقول قائل ولماذا كان هذا البيع للحاجة؟ نقول لأنه رخصة ومستثنى من المزابنة، والمزابنة محرمة. ما هي المزابنة؟ بيع الرطب بليش بالتمر، هذه تسمى المزابنة. بيع الرطب الذي ينقص إذا جف بليش بالتمر. ولماذا حرمت المزابنة؟ لأنها ربا. ولماذا كانت ربا؟ للجهل بليش بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بليش بالتفاضل في باب الربا. فإذا هذا النوع من البيع أيها الإخوة رخصة، رخصة من الشارع، أن المزابنة محرمة منهي عنها، لكن لو احتاج إليها إنسان فيجوز له فيما دون خمسة أوسق، وهذا مما يتمشى مع يعني موضوع الخطبة اليوم هو سماحة الإسلام. أحكام الإسلام كلها سمحة سهلة، وأصل هذا البيع إنما جاء مما كان يحصل عند العرب. ماذا كان يحصل عند العرب؟ صاحب حائط بستان وما شاء الله مليء بالنخل، والفقراء والمساكين ليس عندهم إيش؟ ليس عندهم رطب. يأتي موسم الرطب والفقراء والمساكين ليس عندهم إيش؟ رطب. طب ويش عندهم؟ ها؟ عندهم تمر من العام إيش؟ اللي قبل، فهو عنده التمر ولكن ما عنده إيش؟ الرطب، ويريد أن يتفكى، يريد أن يأكل رطبا كما يأكل الأغنياء. سبحان الله. فرخص له الشارع أن يشتري بتمره هذه ليش؟ هذه الرطب. طبعا إذا لم يمنح، إذا لم يمنح، إذا ما أحد أعطاه منيحة، يعني ما أعطاه، ما أعاره نخلة وعنده تمر قديم، فيجوز له أن يشتري به الرطب. طيب فهذه حاجة، حاجة من؟ حاجة ليش؟ حاجة الفقير الذي ليس عنده. طيب هناك حاجة للغني، هناك حاجة للغني، كيف ذلك؟ أنا عندي حائط، وبعدين في لحظة إيمان قوي قلت يا آدم تعال لك هذه الخمس نخلات، والخمس نخلات داخل ليش؟ داخل الحائط. فلما جاء موسم الجذاذ أخذت الأسرة ورحنا نصبنا هناك خيمة أو كان لنا بيت، وقعدنا في الحديقة، وآدم كل شوية داخل علينا، فأنا أتأذى من إيش؟ من دخوله. ففي هذه الحالة أقول له ماذا؟ بدل هذا الرطب الذي على النخلات كم هو كذا، فأعطيه مكانه إيش؟ تمر، فأشتري منه، أشتري منه هذه ليش؟ هذه النخلات. واحد يقول هذا بيع، نقول نعم هذا بيع وشراء. وأبى ذلك الإمام أبو حنيفة كما سيأتي. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال هذا ليس بيع، وإنما هذا رجوع في الهبة. فقال هذا رجوع في الهبة، ويجوز الرجوع في الهبة للحاجة، فجعله من باب الرجوع في الهبة، ولم يجعله من باب ليش؟ من باب البيع. أما ما ذكره ابن رشد رحمه الله، قال اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة. فإذا ذكر كم مسألة؟ مسألتين. المسألة الأولى معنى العرية، والثانية الرخصة التي أتت فيها في السنة. وقد ذكرنا لكم الآن أن مسائل العرية عشر مسائل، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي، تقول هذا في كتابه المعونة المجلد الثاني 1017، القاضي أبو محمد عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب المشهور المالكي، له كتاب، هو بغدادي، له كتاب المعونة على مذهب إيش؟ لا ما أدري إيش المدينة، المعونة على مذهب إمام المدينة أو نحو ذلك. المهم أنه كتاب مشهور. فذكر أن العرية في مذهب مالك، هذا واحد، لأنه هنا سيذكر المذاهب الأربعة، فمذهب مالك ذكره رقم واحد. قال هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه. استحضروا المثال، أنا وآدم، أنا عندي حائط ووهبته، أن يهب، فالبداية أنها إيش؟ أنها هبة. قال فيجوز للإيش؟ إيش عندكم؟ طبعا هذا لا معرى ولا شيء، لماذا التشديد؟ فيجوز للمعري، المعري اللي هو من؟ أنا المعري، وآدم المعرى له. فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا، بخرصها يعني نخرص الرطب ونقدره كم، ثم نعطي التمر. فيجوز لي أنا أن أشتريها منه بخرصها تمرا. طيب كيف أنا أشتريها وهو يعني وهو لم يقبض الرطب؟ نقول المهم أنه حصل لي أنها صارت ملكا له، طالما أنا وهبت فإذا صارت الهبة ملكا له، فأنا أشتريها منه. أبو حنيفة كيف نظر؟ قال لا، هو ما قبض، فطالما أنه ما قبض فكيف أنا أشتري ما لم يقبضه؟ فجعلها من باب الرجوع في ليش؟ في الهبة. وخاصة أن عندنا قاعدة فقهية ماذا تقول؟ أن الهبة لا تلزم إلا بالإيش؟ إلا بالقبض. فالجمهور أن طالما أنني وهبت وعينتها له فصارت ملكا له، فلما صارت ملكا له جاز لي أن أشتريها منه. قال فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا على شروط أربعة. تأملوا في مذهب مالك أيها الإخوة. فإذا أول شيء أن مالك قيدها بلاش بالهبة، يعني لابد أن تكون، لابد أن يكون الشراء من إيش؟ ها؟ من موهوب له. وسيأتينا في مذهب الشافعي أنه عممها، فمذهب مالك قيدها فجعلها معاملة بين مين؟ ها؟ بين الواهب والإيش؟ والموهوب له. ولذلك يخطئ من يجعل مالكا مع الجمهور في جواز بيع العرية هكذا، وإنما مالك عنده يعني حكم العرية عنده بهذه الشروط. أولا أن هذه معاملة بين الواهب والموهوب له، فخرج مثلا إيش؟ ها؟ إن أنا عندي حائط وجاء واحد، أي واحد، أنا ما وهبت له شيء، جاءني واحد عنده تمر وقال يا فلان أنا أبغى أشتري الرطب بهذا التمر اللي عند هذا، عند ملك إيش؟ لا يجوز، لأن هذا المشتري ليس إيش؟ ليس موهوبا له. فمالك يقيد هذه المعاملة بين واهب وموهوب له. قال فيجوز للمعري، أي أنه لا يجوز لغيره، فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا على شروط أربعة. أحدها أن تزهي، فلا بد أن عملية البيع والشراء هذه تكون بعد بدو الإيش؟ بدو الصلاح، بدو صلاح الإيش؟ الثمرة. والثاني أن تكون خمسة أوسق فما دو. سيأتي الخلاف هل يجوز خمسة أوسق أو أنه لا بد أن تكون دون، لأن الراوي شك في قدر الرخصة، خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. طيب إذا شك الراوي فما هو الواجب؟ ما هو الواجب إذا شك الراوي؟ نرجع للأصل، الأصل أن هذه مزابنة محرمة، صح؟ فإذا نأخذ بلاش بالأقل. ولذا سنجد لمالك والشافعي في قدر هذه الرخصة قولان، والصحيح أنها تكون دون خمسة أوسق ولا تكون خمسة أوسق فما فوق، تكون فيما دون خمسة أوسق. ويؤيد هذا ماذا أيها الإخوة؟ يؤيد هذا أن هذه أقل من نصاب ليش؟ الزكاة. ونحن قلنا أن هذا البيع لمن؟ للمحتاج. وإذا كان خمسة أوسق فما فوق فليس محتاجا، فهذا مما يؤيد هذا. فنقول أولا أن هذه رخصة، والرخصة يؤخذ فيها باليقين، واليقين دون خمسة أوسق. والشيء الثاني أن هذا هو نصاب الزكاة، وهذه المعاملة للمحتاج، والذي عنده خمسة أوسق ليس محتاجا. قال فإن زادت فلا تجوز. والشرط الثالث أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ، لا مش التقابض، يعني اتفق أنا وآدم لكن ماذا؟ ها؟ عندما أنزل الرطب أعطيه ليش؟ أعطيه التمر، ما أعطيه التمر قبلها. أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ. طيب لماذا أيها الإخوة؟ لأن نفس ما ذكرنا أن هذا استثناء من المزابنة، والأصل في بيع الربا وبجنسه عدم النسيئة، عدم النسيئة. فعدم النسيئة عند الجزاز نزل الرطب يستلم ليش التمر. قال فإن أعطاه نقدا، إيش يعني نقدا؟ يعني حالا، لما اتفقت أنا وهو على البيع، لو أنا أعطيته التمر نقدا يعني في الحال قبل موعد الجزاز فهذا لا يجوز عنده. الشرط الرابع أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها. أيوة، يعني التمر الرطب اللي عندي شو تسموه به ضل خلاص، فلا بد التمر يكون إيش خلاص، وهكذا برني برني وهكذا. فهذه أربع شروط عند مالك في جواز هذا البيع، هذه أربع شروط. والذي قبلها تقييدات. ما هي التقييدات؟ أن هذه معاملة خاصة بين المعري والمعرى له، هذا من القيود. وكمان أن يهب، معاملة بين الواهب والموهوب له، فهذا مذهب مالك. تقول أو قال فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعري فقط. المعري يعني ما حدش يشتري من المعرى له إلا مين؟ إلا المعري. آدم ما يروح يبيع لحد تان، لازم يبيع إن كان يريد، لأن هي حاجتي. إنما هذا البيع من أجل حاجتي أنا، لأننا أتضرر بإيش؟ بدخوله. فهي رخصة في حق المعري فقط. قال والرخصة فيها. فإذا هذا هو معنى العرية، لأنه هو قال إيش في الأول؟ اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة، فمعناها أنها في حق المعري فقط، أو نقول باختصار عبارة أوضح أن هذه معاملة بين الواهب والموهوب له، بين المعري والمعرى له. قال والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة. أيوة، يقول قال كيف هذا رطب وهذا تمر ربا بجنسه؟ فيقول هذا استثناء من المزابنة. ما هي المزابنة؟ تقول المزابنة من الزبن، والزبن هو الدفع. وإنما يعني سميت مزابنة التي هي بمعنى الدفع، لأن البائع والمشتري إيش يتدافعان. إذا أنا بعت لك رطب بتمر، فبعدين تروح أنت الرطب تخليه تمر تقول وطلع مثلا 100 صاع وأنا بعت لك 80، تقول إيش غبنتني، فيحصل بيننا وبين بعض تدافع. وهذه هي علة النهي عن المعاملات غير الشرعية. المعاملات غير الشرعية كلها تحصل فيها ظلم يا غرر يا ربا، فتجد ليش تجد الأخوين يتدافعان بعد أن كانا متآلفين ومجتمعين على دين الله عز وجل، معاملة واحدة تغير القلوب. فمن أجل الدين أولى، الدين والتآلف والمحبة أولى من الدنيا. فجاء الشارع بهذه الأحكام من أجل إيش؟ حفظ الأخوة والتآلف بين المسلمين. ولما خالف المسلمون هذا فلا تسأل عما يحصل في أسواقهم من الإيش؟ من الفرقة والاختلاف والنزاعات والقتالات والقضايا بسبب مخالفة الإيش؟ مخالفة أحكام الشرع. طيب، وإذا كانت هذه مزابنة فكيف استثناها الشارع؟ نقول للحاجة. فعند مثل هذا التعامل يكون هناك رحمة. أنا أعرف أنني إذا كان عند رطب وبعتها بتمر وهذه المعاملة للحاجة، فإذا يعني طلع التمر أقل أو أكثر أنا ما أزعل، ما أحزن، بل أفرح لأنني يسرت على إيش؟ على محتاج. قال مستثنى من المزابنة وهي بيع الرطب. طب نكمل كمان شيء عن المزابنة، قلنا أنها من الدفع، وأيضا يقولون ناقة زبون، ناقة زبون إذا زبنت حالبها تجي تحلبها ترفسك فتسمى ناقة ايش؟ زبون. وحرب زبون، زبون لأنها تزبن الناس أي تدفعهم وتصدمهم. ورجل ذو زبونة، ذو زبونة يعني ايش؟ يعني ممتنع الجانب، يدافع عن نفسه، الناس يخشونه، كلها من الدفع. ومن ذلك الزبانية، سندعو الزبانية، الزبانية الملائكة الذين يدفعون الكفار إلى جهنم، كله من الدفع. شوف لغة العرب الجميلة. نعم. طيب، ومنه كمان ليش؟ الزبون. نعم، ومنه الزبون والزباين. أما يقولوا هذا، أنا أقول له أنا، تروح لدوما لبائع وتقول له أنا إيش؟ أنا زبون. زبون يعني إيش؟ أنا أتردد دوما عليه وأتدافع عنه في الإيش؟ في الأسعار، وأقول له كيف هذا وأنا زبون عندك؟ فسمي الزبون أيضا من هذا الباب. فعند مالك أن هذه رخصة مستثناة من المزابنة، وأيضا مستثناة من الربا. قال من المزابنة ومن صنفي الربا، مستثناه من المزابنة ومن صنفي الربا، أعني التفاضل والنساء. صحيح، لأن هنا جهل بالتساوي وهو مثل التفاضل، وكمان النساء. ولذلك مالك حاول إن هو إيش؟ يتخلص من إيش؟ النساء، بأن اشترط ماذا؟ أنه يسلمه التمر عند الإيش؟ عند الجزار، حتى ما يكون هناك إيش؟ ما يكون فاصل بين أحد البدلين، إننا أسلمه التمر، أو مثلا هو نعم أسلمه التمر وبعدين إيش؟ وبعدين يتأخر الإيش؟ يتأخر الرطب. طبعا في حالات أخرى. قال وذلك أن بيع ثمر معلوم، ولو كان تمر أحسن. وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين، لأن في واحد معلوم بالكيل وهو التمر، واحد معلوم بالتخمين وهو ليش؟ الرطب. الرطب معلوم بالخرس. قال فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا، وهو أيضا ثمر بثمر إلى أجل. قال فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية، وما هي الرخصة فيها، ولمن الرخصة فيها. فإذا يعني نلاحظ أن ابن رشد في هذا الكتاب يعني أخذ المذاهب الأربعة، ويعني مرة واحدة، ما فصل كما فصل في الأبواب التي قبل. قال وأما الشافعي، الآن اثنين هذا. قال فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعري خاصة. شوف كيف الشافعي، الشافعي لم يجعل هذه المعاملة بين الواهب والموهوب له فقط، قال ليست للمعري خاصة، وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر، لكل أحد من الناس. لا، ها، لأنه هو له في المحتاج والغني قولان، ما تستعدل على كل حال. وإنما هي لكل أحد من الناس يريد، يعني ليست خاصة بين الواهب وليش والموهوب، فلا ينفي أن ذلك إنما يكون للحاجة أيضا. يعني ممكن مثلا آدم يروح يبيع لأي إنسان آخر، فليست خاصة بين الواهب والموهوب، وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر، أعني الخمسة أو سوق أو ما دون ذلك. تلاحظ أيضا إيش؟ خمسة فما دون، لأن عند الشافعي أيضا قولان، هل الخمسة داخلة ولا غير داخلة؟ قال بتمر مثلها. وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر، شوف، لضرورة الناس، لضرورة الناس أن يأكلوا رطبا. فنلاحظ أن الشافعي أيضا نبه على ماذا؟ على أن هذا البيع للحاجة، لضرورة الناس أن يأكلوا رطبا. إيه طبعا، لأنها إذا لم تكن للحاجة هذا فيه إباحة للمزابنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ونحن نقول في العارية أباح المزابنة، هذا يصبح هناك تناقض. فلا بد أن تكون هذه للإيش؟ للحاجة، ما تكون هكذا. قال وذلك لمن ليس عنده رطب. إيش؟ ولا تمر يشتري به الرطب، ما ليش عنده؟ ما هو لا بد يكون عنده تمر، لأن هي المسألة في ماذا؟ تمر ورطب. فالصحيح في العبارة ليس عنده رطب، هذا الصحيح. وذلك لمن ليس عنده رطب وعنده تمر يشتري به الرطب، هذا الصحيح. قال والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون إيش؟ نقدا، عكس مالك. مالك يقول إيش؟ ما يجوز نقدا، نقدا يعني حالا يعني. أما الشافعي يقول لابد أن يسلمه التمر، ومالك يقول ما يجوز تسليم التمر إلا عند ليش؟ الجزال. قال ويقول إن تفرق قبل القبض فسد البيع، عند الشافعي يعني لابد أن يسلمه ليش؟ التمر. نعم، نفسر هذه شوية. إن تفرق قبل القبض فسد البيع، تقول فيلزم تسليم ليش؟ التمر. وإيش؟ والتخلية بينه وبين ليش؟ النخل. يعني أحد الطرفين يسلم ليش؟ التمر، والطرف الآخر يخلي بينه وبين ليش؟ النخل، يقول خلاص روح خذ النخل، هذا هو القبض. فعند الشافعي لا بد أن يكون إيش؟ نقدا. والشافعي ويشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون إيش؟ نقدا. نعم، ويقول إن تفرق قبل القبض فسد إيش؟ فسد البيع. نعم، ومالك ماذا؟ قال إنما يكون هذا عند إيش؟ عند الجزاز. نعم، لهنا تخلية، الفرق أن هنا تخلية وهناك يعطيه ليش؟ الرطب. قال والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر، وعند الشافعي في التمر والعنب فقط، هذا محل العرية. فعند الشافعي أن هذه المعاملة تكون في ليش؟ في التمر والرطب والعنب والزبيب، وعند مالك تكون في كل ما ييبس ويدخر. قال ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة أوسق عند مالك والشافعي. فدون الخمسة أوسق هو هذا المتفق عليه عند مالك والشافعي. وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق، فإذا كانت خمسة أوسق فالخلاف موجود في مذهب الشافعي وفي مذهب مالك. قال فروي الجواز عنهما والمنع، والأشهر عند مالك الجواز، يعني في الإيش؟ في الخمسة. ونحن عرفنا أن الصحيح دون الإيش؟ دون الخمسة أوسق. قال فالشافعي يخالف مالكا في العرية في أربعة مواضع، يريد أن يقارن إيش بينهما. أحدها في سبب الرخصة كما قلنا، عند الشافعي ماذا؟ شو سبب الرخصة؟ الحاجة لكل أحد. وعند مالك أن هذه لحاجة من؟ لحاجة الواهب، لحاجة المعري فقط. فهذا اختلافهم في سبب الرخصة. طب الموضع الثاني أن العرية التي رخص فيها ليست هبة، فعند الشافعي أنها بيع، وعند مالك أنها إيش؟ أنها هبة مستثناة من المزابنة وهي بيع. وطبعا هذا شوية مزعج. طبعا الشافعي أضبط، الشافعي يقول هي بيع فتكون مستثناة من البيع، من بيع المزابنة. وأما مالك يقول هي إيش؟ هبة مستثناة من المزابنة. ولذلك مالك في هذه المسألة أقرب لمن؟ لأبي حنيفة. أبي حنيفة يقول هبة. ولذلك تجد الذين يعني لا يحققون مذهب مالك يجعلونه مع الجمهور، والتحقيق أنه يعني في بعض الأحكام مع الجمهور وفي بعضها مع من؟ مع أبي حنيفة. قال: والثالث في اشتراط النقد عند البيع. فمن يشترط النقد؟ الشافعي. لا بس هذا عند العقد، عند العقد يشترط الشافعي النقد، وأما مالك فعند الجزاء. والرابع في محلها، وهي أنها عند الشافعي في التمر والعنب فقط، وعند مالك في كل ما ييبس ويدخر. المذهب الثالث، وأما أحمد بن حنبل فيوافق مالكا في أن العارية عنده هي الهبة، كما يعني الإمام أحمد تجده يوافق مالك ويخالفه، فهو يوافق مالكا أن العارية عنده هي الهبة، ويخالفه في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له. فإذا ما الإمام أحمد يوسع، نحن قلنا ان مالك يقول هذه المعامله بين الواهب وليش والموهوب له، لا احمد ايش يوسع، لكنه يوافق مالكا على انها هبه. قال: وذلك انه يرى ان له ان يبيعها ممن شاء بهذه الصفه. فاذا ادم عند مالك انما يبيعها لي فقط، وعند احمد يبيعها ادم لمن ايش؟ لمن شاء. قال: لا من المعري خاصة. من هنا بمعنى إيش؟ لي، يعني له أن يبيعها ممن، ممن يعني لمن، لمن شابه. لا من المعري يعني لا للمعري خاصة، كما ذهب إليه مالك. المذهب الرابع، وأما أبو حنيفة فيوافق مالكا في أن العرية هي الهبة، ويخالفه في صفة الرخصة. وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة. أبو حنيفة يقول كيف المزابنة محرمة ربا، فهي ليست مستثناة من المزابنة كما قال مالك، ولا هي في الجملة في البيع، يعني هي ليست استثناء من البيوع، وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته. الآن أنا وهبت لآدم النخلات، بعدين الآن أقول له آدم أنا بعطيك تمر، إذا أنا رجعت في الإيش؟ في الرطب وأعطيته إيش؟ تمرا. فهو يقول هذا من باب الرجوع في الهبة. قال: إذ كان الموهوب له لم يقبضها، الموهوب له لم يقبضها. قال: وليست عنده، يعني العرية وليست عنده ببيع، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة، وهو أن يعطي بدلها تمرا بخرسها. فإذا عند أبي حنيفة أن هذا رجوع في الهبة على صفة إيش؟ مخصوصة. يعني ليس مجرد أن أنا أرجع أقول ما بعطيك، لا، نقول بعطيك مكانها إيش؟ تمر. فهو رجوع في الهبة على صفة مخصوصة. بعد أن قرر لنا المذاهب الأربعة، الآن سيبدأ في سياق أدلة كل إيش؟ كل مذهب. قال: وعمدة مذهب مالك في العرية أنها بالصفة التي ذكر، يعني دليله في أن العرية هي بالصفة التي ذكرها أنها معاملة بين الواهب والموهوب. قال: سنتها المشهورة عندهم بالمدينة، يعني عمل أهل المدينة. قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه، فأبيح له يعني للرجل أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ. ومن الحجة له في أن الرخصة إنما هي للمعري حديث سهل بن أبي حثمة قال: ومن الحجة له في أن الرخصة هي إنما هي للمعري حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. من الذين يأكلونها؟ ها؟ المحتاج. يأكلها أهلها رطبا. فالحقيقة أن أهل العرية هو من هو المشتري أو الموهوب له، وأما الذي وهب أو الذي باع فليس هو أهلها لأنه ليس محتاجا إليها. فنعرف بهذا أن أهلها هم المحتاجون لها. قالوا: فقوله يأكلها أهلها رطبا دليل على أن ذلك خاص بمعريها. شو رأيكم في هذا الكلام؟ الكلام ضعيف جدا، لأننا عرفنا أن أهلها هم الذين يحتاجون الرطب، أما المعري ما شاء الله عنده حائط، وإنما هو اشتراها من المعرى له من أجل أنه يتضرر بدخوله. قال: فاستدل بهذا على أن ذلك خاص بمعريها لأنه في ظاهر هذا القول أهلها. نقول: هذا يشكل عليه قوله يأكلها، وهم عندهم ما يأكلون من رطب كثير. قال: ويمكن أن يقال، طبعا لما ابن رشد قرر هذا وكأنه غير مقتنع به قال إيش؟ ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان، لكن قوله رطبا هو تعليل لا يناسب المعري كما ذكرنا الآن. قال: يأكلها رطبا، أكلها أهلها رطبا، هذا تعليل لا يناسب المعري لأن المعري عنده الرطب. نعم. وعلى مذهب الشافعي هو مناسب، فإذا هذا التعليل يأكلها أهلها رطبا إنما يناسب مذهب ليش؟ الشافعي لا مذهب مالك. قال: وهم الذين ليس عندهم رطب وإيش؟ ها؟ وعندهم تمر يشترونها بها. صحيح أيضا، وعندهم نفس الذي مضى، وعندهم تمر يشترونها بها. ولذلك كانت الحجة للشافعي. قال: وأما أن العرية عنده يعني عند مالك هي الهبة، نقول: من أين يعني العرية عند مالك أنها الهبة؟ هو يقول الهبة، وكذلك وافقه أحمد، وكذلك وافقه أبو حنيفة. قالوا: فالدليل على ذلك من اللغة، الدليل على ذلك من اللغة، فإن أهل اللغة قالوا العرية هي الهبة. طيب يا جماعة، لكن نحن بحثنا في ماذا؟ أحسنت، بحثنا في بيع العرية، فنحن نتكلم في بيع العرية، فكيف هو بيع العرية وأنتم تقولون إيش؟ هبة. لأن محل النزاع والخلاف إنما هو في البيع، في بيع العرية. قال: واختلف في تسميتها بذلك، فقيل لأنها عريت من الثمن، عريت من الثمن. صحيح، الهبة هبة بدون ثمن، عريت يعني خلت، عريت من الثمن يعني خلت يعني بدون ثمن. وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته، ومنه قوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. وإنما اشترط مالك فإذا أمام هذا ماذا نقول؟ نقول لكن يعني محل النزاع إنما هو في بيع العرية لا في العرية. فكيف عندنا بيع وشراء وأنتم تقولون هبة؟ قال وإنما اشترط مالك النقد الثمن عند الجزاء، أعني تأخيره إلى ذلك الوقت. سبحان الله، كل واحد منهم مالك والشافعي ناظر إلى منع الإيش؟ منع النساء، لكن الشافعي يقدمه ومالك إيش؟ يؤخره، لكن كل منهما يريد أن يمنع النساء في المعاملة يعني التأخير. قال لأنه تمر ورد الشرع بخرسه، فكان من سنته أن يتأجل إلى الجذاذ. أصله الزكاة، عرفتم إيش يعني أصله الزكاة؟ إيش كان يسوي المصدق الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول له يا فلان حائطك هذه يخرس ويقدر ويقول عليك من الزكاة كذا. طيب هل كان صاحب الحائط يقول له طيب تعال يا مصدق أنا عندي طمر من العام الماضي خذه يلا وروح؟ لا، يؤجله إلى ماذا؟ إلى الجذاء. فكان يجي يخرس عليه وبعدين صاحب الحائط يتصرف فيه، وبعدين لما يأتي الجذاء يأتيه من؟ يأتيه المصدق يقول له هات الذي قدرناه عليه. قالوا فلما أخرت الزكاة إلى الجذاذ فكذلك إيش؟ فكذلك هذا. قال وفيه ضعف. لماذا؟ قال لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة. كيف ذلك؟ وين المصادمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أن تباع بخرصها تمرا، يعني أن تباع بالتمر، وطالما أن التمر موجود فلا بد من إيش؟ فلا بد من تقديمه. فهذا هو وجه المصادمة للنص، لأنها مصادمة بالقياس لأصل السنة. تقول والسنة دلت على تسليم الإيش؟ تسليم التمر من قوله إيش؟ بخرصها تمرا. قال وعنده يعني عند مالك أنه إذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز. يقول إذا تطوع يعني إذا قال طيب أنا بعجل التمر، فإذا تطوع بتعجيل التمر جاز. قال وأما اشتراته جوازها في الخمسة الأوسق أو فيما دونها فلما رواه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نسينا أن نقول لكم حديث سهل بن أبي حثم عند الجماعة. فلما رواه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا. تأملوا في النصوص، أرخص في بيع العرايا، فالمسألة في البيع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، هذا هو الشك. أو وإنما كان عن مالك في الخمسة الأوسق روايتان، الشك الواقع في هذا الحديث من الراوي. طبعا هذا في رواية مالك، والحديث طبعا رواه الجماعة أيضا، فمن أجل هذا الشك فجاء عنه القولان، ونحن عرفنا كيف نخرج من هذا. وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس فلما روي عن زيد بن ثابت، والحديث عند الجماعة أيضا. فإذن ما شاء الله حديث الباب سهل، وأبي هريرة زيد بن ثابت، وكلها عند أصحاب الكتب الست، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا. وين الدليل على أنه لابد يكون من نفس الصنف؟ بخرصها، ما هو هذا معنى الخرص، بخرصها يعني أنا أخرص هذا الرطب كم إيش؟ كم يكون وإيش تمرا، فإذا لابد يكون من نفس إيش من نفس النوع، تمرا يعني من نفس النوع. فإذا وجه الدلالة أو الدلالة من قوله بخرصها يقتضي أن يكون من نفس النوع، فهذا الحجة لمالك. قال وأما الشافعي فعمدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا. شوف كيف الاستثناء ما أوضحه، فهذا استثناء من البيع لا من الهبة، إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم فيه، رواه الشيخان. قال وقوله فيها يأكلها أهلها رطبا، والعرية عندهم هي اسم لما دون الخمسة الأوسق من التمر، وذلك أنه لما كان العرف عندهم أن يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه، فإذا كانوا يهبون هذا القدر لأن هذا القدر أقل من إيش أقل من نصاب إيش الزكاة، فهذا يعني مناسب، ما كانوا يهبون نصاب الزكاة وإنما يهب أقل من إيش من النصاب. قال خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة، فإذا هي سميت هبة تجوزا، سميت هبة إيش تجوزا لأنها توافق، يعني لأن الشيء الموهوب ما يكون نصابا أيها الإخوة، الشيء الموهوب يعني ما يكون نصاب ولا ما يكون أقل من إيش النصاب فيما جرت به العادة. وقد احتج يعني الشافعي لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه، قال فسمى رجالا إيش محتاجي الحاجة، فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب أتى وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا. تقول هذا ليس بثابت إذ ليس له سند، وإن كان طبعا المعنى صحيح لكن ليس له سند. قال الشيخ الأتيوبي هذا ليس بثابت إذ لم يوجد له سند كما نقله الزيلعي في نصب الراية عن صاحب التنقيح، فالزيلعي على تبحره يقول هذا ليس له إيش لا يوجد له سند ونقله عن صاحب التنقيح. والله هذا في زمانهم، لماذا لم نبحث يا أبو عبد السلام؟ خلينا نبحث، وإن كان الشيخ الأتيوبي ما شاء الله بحاثة، يعني لو كان هناك له سند كان رد عليهم. نفس الشيء ما ليس له سند. قال وإنما لم يجز تأخير نقد التمر لأنه بيع الطعام بالطعام نسيئة. قال وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يخص الإيش المعري من غيره، رخص في العرايا كما جاء في النصوص إلا أصحاب العرايا، فلم يخص الإيش هذه المعاملة بالإيش بالمعري والمعرى له. قال وأما أبو حنيفة كم بقي، وأما أبو حنيفة فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت إيش هي اللي كانت العرية يعني، وكانت إن جعلت بيعا نوعا من المزابنة، أبو حنيفة يقول لو جعلنا العرية بيعا فهي نوع من الإيش من المزابنة والمزابنة لا تجوز، رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع، انصرافها إلى المعري يعني العرية لما ترجع للمعري لأنه يقول هبة لا تنسوا المثال بينه وبين آدم، لما ترجع إلى المعري أنا أعطيت له النخلات يأكل الرطب وبعدين رجعت إلي، فانصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع، وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خرسها تمرا. قال وتسميته إياها بيعا عنده مجاز. يقول هذا يعني سمي بيعا مجازا وليس حقيقة، وإنما هو رجوع في ليش؟ في الهبة. وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه، فلم يجز بيعها بالدراهم ولا بشيء من الأشياء سوى الإيش؟ سوى الخرس، وإن كان المشهور عنه جواز ذلك. وقد قيل إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث، وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع، يعني الأحاديث بيع العرية، منها أنه لم يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا، ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العراية، وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء من المزابنة، لأن المزابنة هي في البيع. قال والعجب منه أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة، لأن الأصل في الهبة أنه ينهى عن الرجوع في الهبة إلا في هذه الإيش؟ الحالة، فاستثناها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع، تقول إلا هبة الوالد لإيش؟ لولده، فهذه وقع فيها الاستثناء بنص الشرع. قال وعسر عليه أن يستثنيها مما استثنى منه الشارع وهي المزابنة. يقول أنه ترك استثناءها من المزابنة الذي نص عليه الشارع، واستثناها من الإيش؟ من الرجوع في الهبة التي لم ينص عليها الإيش؟ الشارع. الحمد لله خلصنا، وبقيت مسائل الشيخ اليوتيوب نقدم بها المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لكن طبعا هذا المجلد انتهى، فتأتون بالمجلد الرابع المرة القادمة.